قال: فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء.
أمر بذنوب من ماء، الذنوب هو الدلو الكبير. قال بعض أئمة اللغة: لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان مليئا بالماء، وقال بعضهم: إلى حدود الثلث. والدلو وفي بعض الروايات بسجل من ماء، وهو الدلو الكبير. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى أن الأصل في تطهير النجاسة أنه يكون بالماء، فالماء هو أصل المطهرات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اغسليه بماء بماء، وقال: اغسلي عنك الدم، وقال: اغسلوه بماء وسدر. فهذا هو الأصل، أن الطهارة تكون بالماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: واغسلني بماء وثلج وبرد، وقال في المي في دعائه للميت: واغسله بماء وثلج وبرد. فالأصل في المطهرات الماء، أنه الماء هو الأصل في المطهرات، كما قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في التطهير أن يكون بالماء، ويستثنى من هذا الأصل ما دلت الشريعة على استثنائه. فما دل الشرع على كونه مطهرا نقول إنه مطهر، وما لم يدل فإنه عليه الشرف إنه يبقى على الأصل من كونه غير مطهر حتى يدل الدليل على اعتباره. فالمقصود أن الماء هو الأصل في التطهير، وهذا مسلك جمهور العلماء رحمهم الله، ولذلك يقولون إن الماء هو الأصل في الطهارة، فلا تزول النجاسة بغيره من المائعات. فلا تغسل النجاسة بالعصير، بعصير التمر أو عصير التفاح أو عصير البرتقال أو النبيذ، فهذه كلها من المائعات لا تطهر، ولا يطهر إلا الماء. فلو صب مائعا غيره زاد الموضع نجاسة، لأنه يتنجس بملاقاته للنجاسة إذا تغير منه شيء من لون أو طعم أو رائحة. فلا بد من التطهير بالماء، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الأصل، فأمر بذنوب من ماء أو بسجل من ماء كما في الرواية الثانية. ثانيا، أن النجاسة تطهر بالتكثير والمغالبة، فإذا كانت على الأرض نجاسة فإننا نصب ماء أكثر من النجاسة بحيث يغلب النجاسة، فيذهب لون النجاسة ورائحتها، فلا يبقى لها أثر في الموضع. فإذا صب ماء كثيرا على نجاسة أصابت الأرض ولم يبق للنجاسة أثر، فإننا نقول إن الموضع طاهر. وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث، لأن السجل من الماء والدلو الكبير إذا قورن بالبول فإن البول أقل منه. ومن هنا أخذ العلماء مسائل كثيرة، وهي مسائل التطهير بالماء. ومنها: لو أن الماء تنجس، كأن يكون هناك بركة وهذه البركة ملئ ربعها من الماء ثم وقعت نجاسة فغيرت لون الماء أو طعمه أو رائحته، فإننا نصب في هذه البركة ماء كثيرا أكثر من النجاسة التي فيها، فإذا غلب الماء الكثير وانعدمت رائحة النجاسة وطعمها ولونها في الماء حكمنا بأن الماء صار طهورا. وهذا ما يسمى التطهير بالمكاثرة، وغالبا ما يكون في الشيء الذي يصعب تطهيره. ومن أمثلة ذلك الزيت، فإن الزيت لو أن شخصا عنده وعاء أو سطل وفيه زيت زيتون، ثم هذا الزيت زيتون وقعت عليه قطرة من البول أو قطرات من البول وأثرت فيه، فإذا قيل إن نجاسته نجاسة مجاورة فإنه يطهر بالمكاثرة، أي نصب ماء أكثر من القطرة، بحيث لو خالط القطرة استنفذ النجاسة وأذهبها. فلو صببنا كأسا من الماء على قطرة من البول فإنه يستهلك النجاسة. ومن المعلوم أن النجاسة لا تمتزج مع الزيت، لأن الزيت لا يمازجه المائع من غيره. فإذا سألك صاحب زيت كيف أطهره، تقول تصب ماء أكثر من النجاسة التي أصابت، ثم تسحب هذا الماء من الزيت ويبقى الزيت طاهرا. وهذه المسألة تعرف عند بعض الفقهاء بمسألة غسل الزيت، فيطهر بالمكاثرة. فهنا كاثرنا الماء على النجاسة حتى أذهب عينها واستهلكها فذهب أثرها، فحينئذ لا تأثير لها على الطاهر وهو الزيت، فيحكم بطهارته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لأنه لا يمكننا أن نعصر الموضع الذي أصابه بول الأعرابي من أرض المسجد، ولا يمكننا إخراج هذه النجاسة، وليس هناك إلا صب الماء بالمكاثر. ومثل هذا التطهير يقع في الأرض ويقع في الأحواض والأجران. فإذا كان هناك جرن كبير أو وعاء كبير جدا يصعب غسله وفيه ماء ووقعت فيه نجاسة، كوثر بالماء بالطهور حتى يستنفذ مادة النجاسة ويحكم بكونه قد تطهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صب ذنوبا من الماء على البول، والذنوب أكثر من البول كما ذكرنا، فاستهلك عين النجاسة. المسألة الثانية تدل على أن الشريعة تحكم بزوال الشيء إذا استنفذت مادته على وجه معتبر. ومن هنا لو أن قال بعض العلماء لو أنه طبخ الزعفران في الطعام حتى لم يبق له أثر جاز للمحرم أن يأكله، لأنه حينئذ قد استنفذ المادة واستهلكها وأصبح غير الزعفران. والعكس، فلو أن امرأة حلبت من ثديها حليبا وصب على هذا الحليب أو مزج بهذا الحليب غيره حتى ذهبت واستنفذت مادة الحليب، مثل أن تكون كأس وتوضع في قدر كبير ثم يصب حليب من البقر أو حليب من الغنم حتى تستنفذ مادة الحليب الأصلي للآدمية، فشرب منه رضيع 5 مرات في مقام 5 رضعات المشبعات، لم يحكم بالمحرمية ولم يحكم بكونه مؤثرا، لأن المادة قد استنفذت. كما أن النجاسة هنا لم تؤثر لكونها قد استنفذت. فهذا كله مبني على هذا الأصل، أن الشريعة ترفع الحكم عن الشيء إذا استنفذت واستهلكت مادته على الوجه المعتبر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. وأخذ منه بعض الفقهاء الذين يفرقون بين ورود النجاسة وعدم الورود، فقالوا إنه هنا أثر في النجاسة ورود الماء عليها. وتوضح ذلك أن الشافعية والحنابلة رحمهم الله يقولون إن الماء إذا كان دون القلتين ينجس بملاقات النجاسة. فلو كان عند الإنسان سطل دون القلتين ووقعت فيه قطرة بول حكمنا بنجاسته ولو لم يتغير. فيشكل عليهم هذا الحديث، لأن ذنوب الماء دون القلتين، وصبه النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي فطهره. فلو كان الأمر مثل ما ذكروا لكان بمجرد أن يصب كل ما صب ماء أصبح نجسا بملاقات النجاسة لأنه دون القلتين. فخرجوا من هذا الإشكال بقولهم إن هنا الوارد هو الطهور، ولو كان الوارد النجس لكانت القوة له، فالقوة عندهم للوارد. وهذا مخرج يخرجون به من الأصل الذي قرروه من حديث القلتين. وإلا عند المالكية رحمهم الله وغيرهم ممن لا يعتبر القلتين ولا يعتبر الفرق بين القليل والكثير ويقول العبرة بالتغير عندهم أن ورود النجاسة على الماء كعكسه وأن العبرة بالتغير وأننا نحكم بكونه مؤثرا إذا أذهب النجاسة ومتأثرا إذا تأثر بالنجاسة فتغير منه لون أو طعم أو رائحة. فكونه عليه الصلاة والسلام يأمر بذنوب من ماء وهو دون القلتين يدل على أنه لا فرق بين الوارد وورود الماء وعدمه. وفي هذا أي أمره عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء أن يصب على بول الأعرابي علاج للضرر ودفع ودرء للمفسدة المترتبة على بول الأعرابي في المسجد. وفيه مسائل: المسألة الأولى تحريم البول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا للأعرابي وقال إن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة فلا تبول فيها، ونهاه عن البول فيها، فدل على حرمة البول في المسجد. وثانيا أن فيه دليل على أن البول نجس، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن بول الآدمي نجس، وأما بول غيره مما من الدواب والحيوانات فاختلف فيه، والأقوى أنه يفرق فيه بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فما كان مأكول اللحم فبوله طاهر كالإبل والبقر والغنم وذرق الطيور، هكذا بالنسبة لذرق الطيور وفضلتها كما هو واقع في المساجد فإنها كلها طاهرة لأنها من حيوان مأكول اللحم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أمر الأناس الذين قدموا أمر أناسا قدموا من عكل أو عرينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فدل على أن البول طاهر لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، فكل ما كان من فضلة الحيوانات الطاهرة فأصح قولي العلماء أنه طاهر وفضلته طاهرة، فلو بال في المسجد فإنه لا ينجسه، وهكذا لو صليت على موضع بال فيه حيوان من هذه الحيوانات فإنه طاهر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فأجاز الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تسلم من بولها وروثها وفضلتها، فدل على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه. وفي أمره عليه الصلاة والسلام بتطهير الموضع الذي بال فيه الأعرابي دلالة على نجاسة البول كما ذكرنا، ويشمل هذا بول الذكر والأنثى، إلا أنه خفف في بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام كما تقدم معنا في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم. نعم،
قال رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
أمر بذنوب من ماء فأهريق، أي صب عليه، الضمير عائد على البول، أي صب على البول. وبين عليه الصلاة والسلام كمال شفقته ورحمته أن هذه الأمة أمة تيسير، فقال إنكم بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وجاء في بعض الروايات أن الأعرابي لما صلى قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، أي أن رحمة الله أوسع من أن تضيقها فتجعلها للبعض دون البعض، أن الله سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يجوز البول فيها، وهذا أصل كما ذكرنا أنه لا يجوز أذية المصلين وأذية المسلمين في مساجدهم، وعلى المسلم أن يحفظ نفسه ويحفظ من يليه كأولاده وصبيانه من أذية المصلين في المساجد، لأن هذا النص وغيره من النصوص يدل دلالة واضحة على أن المساجد أماكن عبادة ينبغي صيانتها وحفظها وتعاطي الأسباب التي تمنع من الإضرار بالمصلين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه هو حسبنا ونعم الوكيل.